بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ما معنى جابوا الصخر؟ قطعوا الصخر ونحتوها بيوتا لهم وهم قوم صالح. بالواد، أي واد هذا؟ اسمه وادي القرى. نعم، وفرعون ذي الأوتاد. قال ابن عباس: الجنود الذين يشدون أمره. نعم، هذا قول. وقيل أوتاد يعذب بها بني إسرائيل ويعذب بها من عصاه، يربطهم بها في أيديهم وأرجلهم ويعلقهم بها. وهذا قول مجاهد سعيد بن جبير والحسن والسدي. وقوله الذين طغوا في البلاد، الذين على من تعود؟ تعود على كل من تقدم، وهم عاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وفرعون وجنوده طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا كان الفساد يظهر بمجرد فعل المعصية من العباد، ولو كانت هذه المعصية فيما لا يتعدى لأحد، فكيف بالطغيان والأذية المتعدية؟ فهذه أعظم في الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم ربك سوط عذاب. أنزل عليهم رجزا من السماء، هذا الذي أنزله عليهم بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم كثير أو قليل من كثير؟ كثير أم قليل من كثير يا عمار؟ قليل من كثير، لأن الله قال سوط عذاب، وبقية العذاب مرجأ لهم ومؤخر لهم في الآخرة. يعني هذا الذي أهلكهم الله به إنما هو سوط عذاب. أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وأهلك قوم فرعون، وأهلك القرى والأمم المكذبة للرسل بسوط عذاب. والعذاب الآخرة أكبر، والعذاب الآخرة أخزى، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الذي يصلى النار الكبرى. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر في الآخرة. وهنا في هذه اللفظة سوط كثيرا من المسلمين عند قراءتها يغلط في نطقها فيقلب السين صادا لمجاورتها للمستعلي الطاء فيقول صوتا الصاد، وبعضهم ربما قال صوتا الطاتا، إنما هي بالسين في أولها والطاء في آخرها، وهذا كثير ما يقع فيه الغلط في النطق عند وجود أحرف الاستعلاء أو الأحرف المفخمة، فينجر الاستعلاء والتفخيم لحروف مستفلة بجوارها، كثير جدا هذا. وقوله إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد عند من حسن؟ نعم، جملة إن ربك لبالمرصاد هذه الجملة تعليلية لإهلاك المكذبين للرسل. إن ربك لبالمرصاد، وهل هي جواب القسم؟ فيه قولان، قيل هي جواب القسم وقيل جواب القسم محذوف دل عليه السياق والتقدير والفجر وليالي العشر إلى آخر القسم، ليهلكن الله من كذبك، أو ما قارب هذا التقدير، ليؤيدنك عليهم، أي كما أيد الرسل على أقوامها من قبلك وكما أهلك المكذبين للرسل فلم يعجزوه. ثم قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قوله سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى لما يقع من الإنسان عند النعم وعند نقصها، فيقول سبحانه وتعالى في سياق الإنكار على هذا الإنسان الذي إذا ابتلي بالنعم وأغدق عليه بها ظن ذلك كرامة، وإذا أعطي من الرزق على قدر ما يكفيه أو ابتلي فنقص نقص عن حاجته فيقول يظن ذلك إهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، هذا يدل على أن الابتلاء كما يكون في الشر يكون في الخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا تظن أن البلاء والابتلاء أن الابتلاء إنما يكون في الشر، فالابتلاء يكون في الخير أيضا. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، المراد بالإكرام أنه لم يهنه في الدنيا بل جعله فيها من المكرمين، جعله سيدا، جعله مطاعا، جعله ذا جاه ومال وولد، أكرمه ونعمه، أعطاه من النعم الظاهرة والباطنة. فيأنس إلى تلك النعم التي أعطاه الله ويفرح بها وينسى الحكمة أو يتغافل عنها أو يجهل الحكمة التي لأجلها ابتلاه الله، فيبادر ويقول هذا إكرام من الله، يقول ربي أكرمن، أي هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لي، إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون حين أعطي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ظن ذلك كرامة فقال إنما أوتيته على علم عندي، أي علم عندي بوجوه المكاسب، وأنا لذلك أهل وأنا المكرم، يظن ذلك. وفي المقابل وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره فقدر عليه رزقه، قراءتان قدر عليه رزقه وقدر عليه رزقه، قيل معنى القراءتين واحد، قيل معنى القراءتين واحد، وقيل قدر معناه نقص، وقدر معناه أعطاه قدر حاجته من دون زيادة. قدر عليه رزقه أعطاه بقدر ما يكفيه، وقدر عليه رزقه أي نقص عليه رزقه. فيقول ربي أهانا، ينظر إلى غيره من المنعمين في هذه الدنيا وعندهم من النعم في الدنيا الشيء الكثير، فيقول إن الله أكرمهم وإن الله أهانني. قال الله سبحانه: فإذا جعل ميزان الكرامة والإهانة في عطاء الدنيا ورزقها، فإن أعطي وأغدق عليه فيها ظن ذلك كرامة، وإن نقص حظه من الدنيا ظن ذلك إهانة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا كلا. هذه ردع وزجر للكلام السابق والفهم السابق، أي ليس كل عطاء كرامة ولا كل نقص إهانة، فليست الدنيا هي الميزان، إنما الميزان تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فمن كان متقيا لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من كان متقيا لله سبحانه وتعالى فهو المكرم، فقيرا كان أو غنيا. ومن كان كافرا بالله مكذبا لرسله مخالفا لأوامر الله معرضا عن شرعه ودينه فهو المهان، فقيرا كان أو غنيا. إنما هو ابتلاء من الله سبحانه، والابتلاء يواجهه العبد بما شرعه الله عز وجل له من العبادات تجاه ذاك الابتلاء. فعند الإكرام والتنعيم عليه يقوم بوظيفة الشكر لله سبحانه وتعالى، وعند نقص الرزق وقلة الدنيا يقوم بوظيفة الصبر، فيتقلب بين هاتين الوظيفتين، وظيفة الشكر ووظيفة الصبر، فيكون ذلك في المؤمن عجبا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أنعم الله عز وجل على أناس كثيرين فأكبهم على وجوههم في النار وأخزاهم في الدنيا والآخرة، وحصل ابتلاء بالفقر والمرض وأشياء من هذا القبيل في المال والأهل والولد لأناس من عباد الله الصالحين، فأكرمهم الله عز وجل في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: كلا، أي ليس الأمر كذلك، بل الأمر لا تكرمون اليتيم أي أنتم يا أيها الناظرون إلى أن الكرامة في العطاء وأن الإهانة في نقصه، لا تكرمون اليتيم، ليس عندكم إكرام لليتيم، وذلك لأنكم أخلدتم إلى الدنيا فطمعتم في أن يكون كل شيء لكم، فلا تراعون حق يتيم ولا تعطون المسكين، تظنون أنكم مخلدون، فكلما وجدتموه من متاع الدنيا وزهرتها استفردتم به واستأثرتم به على غيركم، فلا تكرمون اليتيم ولا تعطون المسكين، كلا بل لا تكرمون اليتيم. وجههم الله سبحانه وتعالى وأرشدهم إلى مراعاة حق هذا الضعيف الذي مات أبوه أو مات أحد والديه قبل الاحتلام وهو صغير طفل، لا تكرمونه، وإكرامه يكون بالفعل والعطاء ويكون بالقول ويكون بترك إهانته. كلا بل لا تكرمون اليتيم، فإكرامه يكون بكفالة اليتيم، إكرامه يكون بإعطائه ولو ما تيسر، إكرامه يكون بالقول الحسن له، بمعاملته معاملة تنسيه فقد أبيه وأمه. فالله سبحانه حث على هذا الضعيف الذي كان من يقوم عليه من أب أو أم فذهب فصار في حالة تعيسة يحتاج من يواسيه، فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهره، فإنما إن لم تجد ما تعطيه فأعطه الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في شريعة الإسلام في بيان حق اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون هو بحذف إحدى التاءين، أي لا تتحاضون، وفي القراءة الأخرى ولا تحضون، وفي الثالثة ولا يحضون. أما لا تحضون أي لا تحضون غيركم، لا يحضون أي لا يحضون غيرهم، لا يحضون غيرهم على طعام المسكين، أي ليس عندهم أمر بمعروف وإرشاد إلى إطعام المساكين، لا يحضون غيرهم على إطعام المساكين. وأما قراءة ولا تحاضون، هذا على وزن تفاعل، ووزن تفاعل يأتي بمشاركة من جانبين، بمشاركة من جانبين، فيكون المعنى لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، لا تحضون غيركم ولا غيركم يحضونكم على إطعام المسكين. فهي من حيث المعنى أقوى، لأن فيها معنى القراءة الأولى وزيادة. القراءة الأولى: لا تحضون على طعام المسكين، لا تحضون غيركم. والقراءة تحاضون، أي لا يحض بعضكم بعضا، لا تحضون غيركم ولا تجدون من غيركم من يحضكم على إطعام المسكين. وقوله على طعام المسكين أي على إعطاء طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين. والحض الحث بقوة، فإطعام المساكين لا يحتاج إلى مجرد حث بل إلى حث بقوة. والمساكين الذين يحض على إطعامهم إن كانوا محتاجين فقراء، لأن بعضهم يظهر المسكنة وليس بمسكين، وإنما صار التسول عنده وظيفة لا يرتاح إلا بها، ولم يكن ولم يصر لوجهه ماء، فصار يسأل وعنده ما يكفيه وزيادة، إنما يسأل مستكثرا. فالمساكين الذين ينبغي أن يعتنى بهم أكثر هم أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، أحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أولئك أولى، لأنه ربما حياؤه يمنعه من أن يمد يده للناس. وأما المسكين الذي يتلقف لكل من هب ودرج فهذا من أعطاه فأجره على الله، لكن كثيرا منهم يكونون ممن يسأل استكثارا، وكثير منهم يخترع له قصصا مكذوبة لأجل أن يرقق بها قلوب من يعطيه، فيدعي هلاك والديه أو مرض أمه أو إخوانه أو إلى آخره. تسمعون من ذلك كثيرا في مساجد المسلمين، وربما لا يصح من تلك القصص إلا ما ندر، إلا ما ندر. بعضهم اتخذها حرفة، وإذا أخذ ذلك المسكين وقيل له سنذهب معك إلى بيتك أرنا من هو المريض وأرنا البيت الذي تزعم أنه بدون إيجار وأرنا كذا، ربما فر وهرب. وقد حصل من ذلك حكايات كثيرة. على كل حال، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ويحتسب ذلك عند الله. حتى إذا غلط الإنسان وأعطى من لا يستحق فهو مأجور، فهو مأجور على نيته. كما في الصحيحين أن رجلا خرج ليلة بصدقته يريد أن يتصدق بها، فوقعت في يد زانية، فعلم الناس في اليوم التالي أنه تصدق على زانية، فقال الحمد لله على زانية، أي على الصدقة على الزانية. ثم في الليلة الأخرى خرج بصدقته فوضعها في كف سارق وهو لا يعلم أنه سارق، فأصبح الناس يتحدثون أنه تصدق على سارق، فقال الحمد لله على سارق، أي وقعت في يد سارق الحمد لله. ثم تصدق، خرج بصدقته فوضعها في يد الأولى زانية والثاني سارق الثالث غني. نعم في يد غني. فأصبح الناس يتحدثون أنه تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني. فأتي في منامه فقيل أما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف، وعلى السارق فلعله أن يتوب وكذا، وعلى الغني فلعله أن يعتبر. قال وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث، التراث هو الميراث، ما ترثونه عن غيركم. أبدلت الواو تاء. الميراث أكلا لما، أي أكلا شديدا من أي جهة كانت. إذا قدم لشخص مائدة فيها أنواع الطعام فأكل كل ما فيها، فقيل أكل الطعام أكلا لما، طمع على كل شيء ما أبقى شيئا. فكذلك وتأكلون التراث أكلا لما، أي أكلا بحرص واستيعاب، لا تبالون لو حرمتم من حرمتم، ولو أخذتموه بوجه حق أو بوجه بغير وجه حق لا مبالاة. هذا حاصل، كم من الناس يأكلون الميراث على المستحقين من أقاربهم، فيحرمون إرث النساء ويتلاعبون بالإرث الذي هو نصيب القصر من إخوانهم، أو كذلك أيضا يحرمون كبار السن من الآباء والأمهات فيعطونهم أشياء ليست بالعدل ويأخذون النصيب الأكبر. هذا من أكل الميراث، وله صور كثيرة، ومن أعظمها حرمان النساء من الميراث، حرمان النساء من الميراث. والله يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وقوله وتحبون المال حبا جما، الحب الجم هو الشديد، تحبون المال حبا جما. كلا، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد. كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أي المال والثراء منوعا. فإذا الأكل اللم الذي هو أكل بشره من كل جهة لا يبالي بحلال أو حرام، كما قال سيد بن أسلم، والحب الجم أي الحب الشديد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.